أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذهب الأشاعرة إلى أن الواجب يفعل لا لغرض، وذهب المعتزلة إلى أن الواجب يفعل لغرض، وهذه مسألة احتدم النقاش فيها بين الفريقين، ولا بد من التعرض لها في المقام، وهو ما يفعله المصنف في هذا الفاصل، وهو غرر في تأكيد القول بأن الداعي والغرض من الإيجاد عين ذاته تعالى. وحيث إن تحقيق الحق في هذه المسألة يتوقف على زيادة بسط القول في مسألة الإرادة، فلا بد من الرجوع إلى المطلب السابق لتوضيحه بشكل ما، نزيده توضيحا. فنقول أن الحكماء ذكروا أن إرادة الواجب عين علمه بنظام الخير، وهو المسمى عندهم بالعناية، فقالوا أنه إذا أطلق على الواجب أنه مريد، فلا يراد من الإرادة المنسوبة إليه الكيفية النفسانية الخاصة المرجحة لأحد الطرفين، وإنما يكون المراد وجود خصوصية في الواجب تقتضي صدور الفعل، وليست تلك الخصوصية على ما تقدم في مبحث العلم إلا عين العلم، إذ الواجب لا يحتاج وراء علمه بنظام الخير إلى شيء حتى يصدر منه الخير. فقالوا أن الإرادة عين علمه بالنظام الأصلح، وهذا الكلام يستفاد من كلمات أكابرهم كالشيخ الرئيس والفارابي ومن تقدم عليهما ومن تأخر عنهما، إلا أن بعض المحققين من أصحاب الحكمة المتعالية ناقشوا في هذا الكلام، ومنهم المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في تحفة الحكيم، والسيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه في كتاب نهاية الحكمة وحواشيه، والسيد الإمام قدس الله نفسه في بعض كتبه، وقد يوجد غيرهم. فإن هؤلاء منعوا من تعريف الإرادة بما ورث من قبل الحكماء، ومستندهم في المنع أن دعوى الاتحاد بين الإرادة وبين العلم بالنظام الأصلح، إن كانت مبنية على الاتحاد العيني، فكما أن الإرادة عين العلم، كذلك تكون الإرادة عين القدرة، لأن صفاته عين ذاته جل وعلا، فلما لم تعرف الإرادة بالقدرة أو بالحياة أو بالسمع أو بالبصر، ولما خص تعريف الإرادة بأنها العلم بالنظام الأصلح. هذا إن أريد الاتحاد المصداقي، وإن أريد الاتحاد المفهومي ورد على كلامهم أنه لا يتعقل معنى للإرادة يتحد مع معنى العلم ويغاير معنى القدرة، إلا أن يكون ذلك من قبيل اختلاف التسمية كتسمية العلم بالنظام الأصلح أنه إرادة وتسميته أنه علم بحيث يكون عندنا لفظان يتحدان في المفهوم أي في المدلول. ومن الواضح أن تكثير أسماء العلم لا ينفع فيما نحن بصدده من إثبات صفة وراء العلم، فما قالوه من أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلح ممنوع. إلى هذا الحد يتفق مثل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه والسيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه والسيد الإمام، فإن هؤلاء يتفقون على هذا المقدار من الإشكال. إلا أن مثل المحقق الأصفهاني في تحفة الحكيم يثبت الإرادة بمعنى الحب استنادا إلى ما تقدم في الدرس الماضي من أن علم الواجب بذاته عين بهجته بذاته، وهو يحب ذاته لأن ذاته أشرف مدرك، ومحبته لذاته تستلزم محبته لآثاره، فحمل قدس الله نفسه الإرادة على المحبة في مقام الذات. أما السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه فإنه يخص صدق مفهوم الإرادة بمقام الفعل، باعتبار أن إطلاق الإرادة على الله في مقام الفعل جائز بلحاظ التوسع في التطبيق، تطبيق مفهوم الإرادة، إذ كما ينطبق المفهوم على أفراده قد ينطبق على غير أفراده إذا لوحظ آثار المفهوم، كتطبيق الرحمة على الواجب في مقام الفعل بلحاظ آثارها، فكما أن الرحمة رقة في القلب توجب الإعانة أو الجبر الناقص أو غير ذلك، فالواجب تنتفي عنه الرقة لكنه يجبر المهيض ويعافي المريض وأمثال ذلك، فهذه آثار الرحمة، ويكتفى عرفان وتجوزان في إطلاق المفهوم على ثبوت آثاره إلحاقا لمورد الآثار بموارد الصدق. وهكذا الإرادة، فقد يطلق على الواجب أنه مريد ويكون ذلك بلحاظ مقام الفعل، فإن فعله إرادة إما باعتبار أن أثر الإرادة ليس إلا صدور المراد، وصدور الشيء عين الشيء، فيكون الشيء الصادر إرادة من جهتين بلحاظ أن صدوره أثر الإرادة، فيصدق عليه أنه إرادة. وإن شئت قلت أن الشيء أريد وأوجب ووجب وأوجد ووجد ووجد، أو قل أريد واحتاج وأمكن وأمكن واحتاج وأوجب ووجب وأوجد ووجد، كل هذه المعاني المختلفة صادقة على الشيء في مرتبة وجوده، لكن الاختلاف بينها بالتقدم والتأخر من ناحية التحليل الرتب يعني. فإذا كما أن الشيء خلق كذلك يكون الشيء إرادة، فالإرادة تكون من صفات الفعل، أو باعتبار أن الشيء الصادر يكون صدوره عين وجوده ووجوده عين حضوره لعلته التامة، فيصدق بهذا اللحاظ أن علته مريدة له إذ الإرادة قد تطلق على ما يكون جامعا لأسباب الفاعلية والتأثير، كما يقال فوجدا جدارا يريد أن ينقض، وإطلاق الإرادة في مثل هذا المورد بلحاظ توفر مراتب الاقتضاء في الجدار التي تستلزم ترتب الأثار. فخص السيد الطباطبائي قدس الله نفسه في كتاب النهاية الإرادة بمقام الفعل، أما إطلاقها على مقام الذات فقال أنه لا يكون إلا تجوزا، يعني من باب التسمية، تجوز بهذا المعنى من باب التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن الإرادة لا تنطبق على الواجب حقيقة. إن قلت لما لا نقول في الإرادة كما قلنا في العلم، حيث إن العلم لا يختص بمرتبة من مراتب الوجود. هو يقول مفهوم الإرادة غير مفهوم العلم، ثم يقول أن مفهوم الإرادة لا يعقل في مقام الذات. هو الحين لما لا يقال أن الإرادة كالعلم تجرد من الخصوصيات فلا يبقى منها إلا المعنى الجامع الصادق على جميع موارد الأفراد بما فيها المراتب المختلفة في الوجود، ويكون اختلاف صدقها باختلاف عن موارد صدقها، أي أنها تصدق على كل موجود بنحو يتناسب مع درجة ذلك الموجود، كما أن العلم يصدق على الموجودات المختلفة بمعنى واحد، إلا أن أنحاء صدقه تختلف باختلاف مصادقه، ولا منافاة بين وحدة الصادق واختلاف الصدق، فهذا عين التشكيك. فلما لا يقال أن الإرادة كذلك، بحيث تكون من الكمالات الثابتة للوجود بما هو وجود، غاية الأمر أنها تنسب إلى كل موجود بنحو يتناسب مع درجته في الوجود والتحقق.
الإشكال الأول من الذي ذكره السيد الإمام السبحاني السيد العلامة على قول الكفر الإحادي الإرادة، على أن الإشكال الأول بحسب ما فهمته يعني لا يبدو أنه وارد، وقلتم بأنه اتحاد في المصداق أو في المفهوم في المصداق، لماذا لا نقول بأنه أيضا عين القدرة؟ يعني بدو ما أشوف أنه وارد الإشكال،
يعني لما يقال بثبوت صفة أخرى غير هذه الصفات ويقال أنها متحدة؟ نعم، لوجود مفهومين، لكن مفهوم الإرادة المفروض أن مفهوم الإرادة يتحد مع سائر المفاهيم في الصدق، زين؟ لكن عليك إثبات هذا المفهوم. إن اكتفيت بالاتحاد الصدقي فكما أن الإرادة عين العلم كذلك الإرادة تكون عين القدرة. فيبقى السؤال موجها إليك أنه ما معنى الإرادة التي تدعي أنها عين العلم؟ فإن ذهبت إلى مفهوم آخر غير مفهوم العلم قلنا أنه لا يوجد للإرادة مفهوم معقول في مرتبة الذات.
هذا من الإشكال الثاني،
وهو لا احنا ما قلنا اشكالين، احنا ما قلنا اشكال، احنا قلنا مرحلتين للاشكال، يعني ما قلنا اشكالين، احنا قلنا الى هذا الحد تتفق اراء المحققين الثلاثه، لكن بعضهم يتجاوز ويقول انه لا يعقل معنى للاراده في مقام الذات، بعضهم يقول اذا لابد من تاويل الاراده بمعنى اخر يعقل في مقام الذات وهو المحبه مثلا. محقق العراق الاصفهاني يقول أن الإرادة ليست إلا المحبة والبهجة الثابتة للذات في مرتبة الذات، فإذا قيل أن الواجب مريد فمعنى ذلك أنه مبتهج. سيد العلامة يقول هذا في الواقع أشبه بالتسمية، لما لا نقول أن الإرادة لا ثبوت لها في مرتبة الذات بل تختص في بالفعل، إما بلحاظ أن الفعل بنفسه إرادة، إذ كما أنه مخلوق يكون خلقا، وكما أنه صادر يكون مرادا، وإذا كان مرادا كان إرادة، إذن الإرادة لا تنسب إلى الواجب إلا في مقام الفعل. إن قلنا لما لا نقول في الإرادة كما قلنا في العلم، فقد ذكر أن العلم له مراتب مختلفة يصدق عليها مع اختلافها بمعنى واحد لكن أنحاء صدقه مختلفة. سيد الطباطبائي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام صحيح في العلم، إذ العلم بعد تحليل معناه عن الخصوصيات غير الدخيلة في ذلك المعنى يبقى جامعا بين موارد مختلفة. أما الإرادة فإنه لا يعقل منها إلا معنى لا يعقل ثبوته للواجب، وهو الكيفية النفسانية الخاصة. وأما تسمية غير الإرادة بأنها إرادة لاتحادها مع الإرادة في الأثار فهذا ليس مشمولا لمحل النزاع، لأنه ليس كلامنا في صحة إطلاق لفظ الإرادة على صفات الواجب الذاتية، بل في ثبوت صفة أخرى وراء الصفات الذاتية. والإنصاف أن كلام السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى صحيح من جهة، كما أن كلام مثل المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية صحيح من جهة، كما أن كلام الحكماء صحيح من جهة، وذلك لأن الإشكال الناشب بينهم إشكال ناشئ من عدم وضوح المعنى المختلف فيه. فمن أثبت الإرادة في مقام الذات يوافق السيد العلامة في أن الإرادة بمعنى الكيفية النفسانية ليست مرادة، والطباطبائي قدس الله نفسه ملتفت إلى عدم إرادتهم، فإن الحكماء قاطبة نفوا الإرادة بمعنى الكيفية النفسانية. غاية الأمر أن من أثبت الإرادة في مقام الذات قال أن الإرادة ليست الكيفية النفسانية، وهنا يخالفهم السيد الطباطبائي، فإنه يخص مفهوم الإرادة بالكيفية النفسانية. إذن الخلاف في هذه النقطة ناشئ من أن الإرادة موضوعة لخصوص الإرادة الكيفية النفسانية أو لا. ومن نفى الإرادة في مقام الذات وأثبتها في مقام الفعل كالسيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أقر بأن إطلاق الإرادة حينئذ على نحو التجوز، وهذا لا خلاف فيه بين الحكماء، إذ الحكماء لا يمنعون من إطلاق الإرادة بالمعنى المجازي على الواجب لا في مقام الذات ولا في مقام الفعل، وإنما يخالفون في أن هذه إرادة حقيقية أو ليست إرادة حقيقية، لأنهم لا يرون الإرادة الكيفية النفسانية. إذن خلاف السيد الطباطبائي مثلا مع الحكماء ناشئ من اختلافه في معهم في مفهوم الإرادة ما هي. فمن قال منهم بأن الإرادة ثابتة في مقام الذات أراد معنى غير الكيفية النفسانية، إلا أن السيد الطباطبائي أشكل عليهم بأن هذا معنى مجازي ولم ينفه بل نفى حقيقية إطلاقه. وإثبات السيد الطباطبائي في مقام الفعل للإرادة بناه السيد رحمه الله تعالى على التجوز، وظاهر كلامهم أن الإرادة في مقام الفعل حقيقة ثابتة، وهذا مرده أيضا إلى اختلاف في مفهوم الإرادة. وعليه فينبغي بناء البحث على معنى الإرادة، وأن معنى الإرادة ما هو. الحكماء طبعا ذكروا أن معنى الإرادة هو العلم بالنظام الأصلح، لكن لم يكونوا في مقام بيان معناه ومفهومه وماهيته، بل كانوا في مقام بيان المعنى بحيث يمكن تصوره في الواجب، لأنهم يريدون بيان معناه. وفرق بين بيان المعنى في نفسه بقطع النظر عن نحو تحققه، وبين بيانه مع ملاحظة نحو تحققه. وعندما قال الحكماء أن الإرادة هي العلم بالنظام الأصلاح، لم يكونوا في مقام بيان ماهية الإرادة، بل كانوا في مقام بيان كيفية تحققها في الواجب. ومن الواضح أن هذا بعيد عن مسألة الاتحاد المفهومي أو الاتحاد المصداقي، بل هو أمر آخر. فالإشكال الذي ذكرناه عن المحققين الثلاثة إنصافا ليس بوارد، كما أن نفي الإرادة في مقام الذات إن كان بمعنى نفي الكيفية النفسانية كما يظهر من السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى فهو مسلم، إلا أن هذا المعنى لا يتوهم من مثل الشيخ الرئيس وصدر المتألهين وأمثالهما. وأما نفي الإرادة بالمعنى الذي يحكم العقل بأنه شأن كل كاملين فهذا لا معنى له، إذ كما يحكم العقل بأن الواجب فيه علمون وسمع وبصر وحياة وقدرة وغير ذلك من الصفات الذاتية، كذلك يحكم العاقل بأن الواجب مريد، فإنه لو قلنا بأن الواجب يعلم وأن الواجب يسمع سبحانه وأن الواجب حي وأن الواجب قدير، ثم قلنا أن الفعل صدر منه بلا إرادة، فهل المقصود بذلك أن الفعل صدر منه بعلمه بدون إرادة منه؟ هذا جبر. نعم قال بعضهم أن هذا ليس بجبر، لأنه لا يمكن أن يتصور اختيار أعلى من هذا الاختيار، لكن في الواقع كلامهم صحيح في باب العلم وليس صحيحا إذا كان العلم غير الاختيار الإرادة. هم يريدون أن يقولوا أن الواجب لا يحتاج لكي يكون متصفا بالإرادة إلى أكثر من هذا المقدار، لأنهم يقولون أنه لا إرادة. وكذلك مثلا البهجة التي يثبتها بعضهم هي غير العلم، العلم شيء والبهجة شيء آخر. نعم بينهم اتحاد في المصداق، إذ لا يعقل الابتهاج بغير المعلوم، لكن مع ذلك الابتهاج حيثية مع العلم تساوق العلم، هذا الابتهاج عين الإرادة. نحن لا نريد من الإرادة في مقام الذات إلا أن هناك ما يصحح إطلاق عنوان الإرادة في الواجب كما يصحح إطلاق عنوان الإرادة في الإنسان. مثلا الإنسان يريد فعله، صدر منه هذا الفعل لسبق الإرادة لفعله الاختياري، ومن الواضح أنه كما يريد الإنسان فعله الاختياري كذلك يريد ذاته. مثلا الإنسان يريد أن يشرب الماء لترتوي عروقه، ليشبع، ليحفظ صحته وعافيته، ليحفظ قوته، ليحفظ بقاءه. إذن ترجع كل الأغراض إلى غرض واحد عنده إلى هذا الحد، وهو حفظ بقائه، أي أنه يحب ذاته. إذن الإرادة في الواقع ليست إلا محبة الذات، وهذا المعنى موجود في الواجب بلا أشكال. فإذن الواجب مريد، لكن في هذا المقام بمعنى المحبة. نعم تسمية الإرادة في الإنسان كيفية نفسانية من جهة خصوصية مورد الصادق، لا من جهة أن هذه الخصوصية دخيلة في المعنى الصادق، وهذا لا يمنع حينئذ من إطلاق نفس المعنى على الواجب. والإنصاف أن التأمل مع تحكيم العاقل وتصفيته يدل على صحة ما ذكره المحقق الأصفهاني من أن إرادة الواجب عين ابتهاجه ومحبته لذاته. نعم هو مريد بإرادة ذاتية لذاته، ومريد تبعا بإرادة ذاتية لمعلولاته في مقام الذات، ومريد للفعل في مقام الفعل. ثم أن السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أطلق على الواجب أنه مريد بالإرادة الفعلية في مقام الفعل، باعتبار أن الفعل إرادة كما أن الفعل خلق، وكما أن الفعل رزق، وكما أن الفعل جعل. فالمجعول عين الجعل، والمخلوق عين الخلق، والمراد عين إرادة. لكن بناء على الأصول الموضوعية التي بنى عليها السيد العلامة رحمه الله تعالى مناقشته للمحققين والحكماء، يرد على مثل السيد العلامة أن تسمية أن إطلاق الإرادة في مقام الفعل أيضا مجازي، وذلك لأنه لا توجد كيفية نفسانية في مقام الفعل، وعليه فلا توجد صفة حقيقية حتى على نحو الصفة الفعلية تسمى إرادة. نعم يوجد خلق، يوجد رزق، يوجد عطاء، وتوجد رحمة، ولكن لا يوجد إرادة حقيقة. توجد الإرادة بالمعنى المجازي، ومن الواضح أن هذا ليس معقولا. طبعا لا نريد أن نقول أن الكيفية النفسانية ثابتة، بل نريد أن نقول أنه لا يساعد العاقل على اختصاص الإرادة بالكيفية النفسانية حتى يكون إطلاقها بالمعنى الحقيقي فاسدا في مقام الفعل. كيف والعاقل والعقلاء كلهم أطبقوا على أن الواجب أحق من الممكن في أن يكون مريدا. إذن الصحيح ما عليه الحكماء من أن الإرادة عين المحبة، فإن كانت في مقام الذات فهي إرادة ذاتية، وإن كانت في مقام الفعل لأن صدور الشيء يكون بارتباطه بمصدره، وارتباطه بمصدره عين محبة المصدر له. كيف لا يكون المصدر محبا للصادر والحال أن وجود الصادر مرتبط به، وهو أثر من آثاره، ومحبته لذاته تستتبع محبته لآثاره. إذن هو يحب أثره قبل أن يصدر، ويحب أثره بعد أن صدر. والمحبة للصادر عين وجود الصادر، لأنه أصدره ثم أحبه، ولا أحبه ثم أصدره في مقام الفعل، بل صدوره عين محبته له، ومحبته له عين صدوره منه، هذا في مقام الفعل. نعم هناك محبة سابقة على الصدور وهي المحبة الذاتية، وتلك إرادة ذاتية. ثم إن العقلاء والمتكلمين والحكماء اختلفوا في أن أفعاله معللة أو ليست معللة. الأشاعرة ذهبوا إلى أنه لا علة ولا غرض له من وراء فعله، وقد يستدل بعضهم على هذا بأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بمعنى أنه لا يتوقف صدور الفعل من الواجب والقديم على أن يكون هناك غرض. وهذا ينسجم مع مبناهم في أن الحسن ما حكم الشارع بحسنه، وأن القبيح ما حكم الشارع بقبحه، فلا يوجد قبيح على الشارع ولا حسن على الشارع، فلا يحكم العقل حينئذ بقبح العبث، أي أن هذا الإشكال ليس واردا عليهم، فلا يقال أنه بناء على ما تقولون يصح منه العبث، فإنهم يلتزمون بصحة العبث ويقولون أنه لو صدر من الواجب لكان حسنا. إذ الحسن ما يفعله الشارع، والقبيح ما لا يفعله الشارع أو ما ينهى عنه الشارع. المعتزلة حكموا بأن ما ذهب إليه هؤلاء باطل، فقالوا أن أفعال الواجب لا يعقل إلا أن يكون لها غرض يتحقق من ورائها، إلا أنهم أفرطوا فادعوا أن الواجب يروم بفعله غرضا لا يتحقق بدون الفعل. الحكماء وافقوا المعتزلة من جهة وخالفوهم من جهة أخرى، فوافقوهم أن لفعل الله غرضا وأن لفعل الله غاية، ولكن خالفوهم في ما قد يستفاد من كلماتهم، من أن غرض الواجب غير الواجب. ومستندهم في المخالفة أنه لو كان غرض الواجب غير الواجب لزم أن يكون مستكملا بغيره، إذ الطالب لشيء فاقد له، فإذا كان غيره كان مستكملا به. وإن شئت قلت أن غير الواجب لو كان غرضان لكان طلب الواجب له استكمالا به. فذهب الحكماء إلى أن فعل الواجب معلل لكن علته ذاته، أي أنه لا يفعل الفعل محبة للفعل بل يفعل الفعل محبة للذات. قال يعني ضربوا مثالين لهذه المسألة، مثالين توضيحيين. يقولون لو أعطي عاقل قدرة بحيث يستطيع أن يخلق العالم وعرف الواجب لخلق العالم كما خلقه الواجب طالبا للواجب، أي أن غرض خالق العالم هو كمال الواجب، إذ لا يوجد كمال أعلى من كمال الواجب، ولا يعقل تعلق الطلب بغير كمال الواجب بنحو الطلب الذاتي الأولي. وهكذا الحال في الواجب، فالواجب خلق العالم لا لأنه يريد من وراء العالم غرضا وكمالا ليس عنده، بل خلق العالم لأنه يريد كمال ذاته. طبعا يبقى إشكال، وهو أنه ما المقصود بأنه خلق العالم لأنه يريد كماله؟ وهذا فيه نحو من التهافت، لأن المطلوب مفقود والواجب واجد لكماله. جواب هذا الإشكال أن الطلب الذي نتكلم عنه ليس الطلب الناشئ من الفاقد، بل المقصود بالطلب ما يساوق العشق، إذ الطلب قد ينشأ من الشوق فيكون طلبا للمفقود، قد ينشأ من العشق فيكون حفظا للموجود. أي أن الواجب يطلب كماله بمعنى أن حبه لكماله يستلزم منه بالضرورة إفاضته للخير، فخلق العالم لأن إفاضته للخير لا تكون إلا بخلق العالم، وأفاض الخير لأنه لا يكون جوادا إلا إذا أفاض الخير، وهو جواد لأنه كذلك. إذن هو باعتبار أنه يحب ذاته صدر منه الخير. هذا وليعلم أن العالم كما أنه يطلب، يعني كما أن الغرض من العالم طلب الواجب بهذا النحو، كذلك يكون العالم طلبا للواجب من حيث انتهاء قوس الصعود إلى الواجب مع بداية قوس النزول منه، بمعنى أن لطلبية الواجب للكمال معنيين. المعنى الأول مبدئيته للعالم، المعنى الثاني لكونه غاية العالم انتهاء العالم إليه. وتسميته غاية وغرضان بهذين النحوين، بيان ذلك أن الغاية يقال عنها أول الفكر وآخر العمل، بمعنى أن الغاية في الفاعل الاختياري هي ما يكون تصورها داعيا إلى إيجاد ما يحققها. فمثلا الإنسان يطلب الاستراحة ويتصور توقفها على صناعة الكرسي فيصنع الكرسي فيستريح عليه، فاستراحته في الخارج متوقفة على صناعة الكرسي، وصناعته متوقفة على تصور الكرسي، وتصور الكرسي مقرون بتصور الاستراحة، فصناعة الكرسي مسبوقة بتصور الاستراحة من جهة، وسابقة على وجود الاستراحة من جهة أخرى. والتغاير بين تصور الاستراحة ووجود الاستراحة كالتغاير بين الماهية والوجود، أو قل بين الوجود العلمي والوجود العيني. فالغاية تطلق اصطلاحا على ما يكون بإزاء الوجود العيني، يقال الغاية ويراد بها الوجود العيني لما يتصوره الإنسان هدفا لفعله، ويعبر عن الوجود العلمي بأنه علة غائية. العلة الغائية مبدأ الفعل والغاية منتهاه، أي الحد الذي ينتهي عنده الفعل. فإنه إذا وجد الكرسي خلاص انقطعت الصناعة، إذا وجد مثلا وجدت الاستراحة انقطعت الصناعة، لم يبقى النجار ينجر في الخشب. الواجب غاية بكلا المعنيين وعلة غائية بكلا المعنيين. علة غائية لأن علمه بنظام الخير مبدأ لصدور نظام الخير، فكما أن النجار لم ينجر إلا لأنه تصور الاستراحة، الواجب سبحانه وتعالى وليس كمثله شيء خلق الخلق بعد أن علم بالخلق، إذ علمه عين ذاته سابق على وجود معلولاته. ثم إن هذا الخالق باعتبار أنه محدود ينتهي إليه، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا هو خلق فعلا ينتهي إليه، فغاية فعله هو جل وعلا، ومبدأ فعله علمه الذي هو عين ذاته. إذن هو مبدأ الفعل وإليه ينتهي الفعل كما بدأكم تعودون. قال تنظيمك العوالم لو انفرض تدري كمال الحق، قال تدري كمال الحق كان ذا الغرض، يعني لو انفرض أو فرض كونك أنت المنظم للعوالم لكان الحق هو الغرض من العالم الذي تخلقه أنت، إذ كل فعل فإنه يطلب بفعله الكمال المطلق، فلا يوجد أحد لا يريد الكمال المطلق. طبعا هناك أغراض قريبة وأغراض بعيدة، وهناك غرض ينسب إلى النظام الجملي، وهناك غرض ينسب إلى هذا الموجود الجزئي. غرض حركة شرب الماء الري، وأما غرض العالم كله فهو الواجب. فلو أعطينا إنسانا قدرة على خلق العالم لما عقل أن يكون له غرض من وراء العالم إلا الواجب، إذ لا يوجد وراء العالم شيء آخر أكمل من الواجب، إذ كل ما يكون ناقصا فهو داخل في العالم. إذن لا يعقل أن يكون غرض العالم كله إلا الواجب. إذن لو قلنا لشخص اخلق العالم لخلقه طلبا للواجب، هو يريد بالعالم الواجب. كان ذا يعني كان هذا الكمال الذي تدريه والجمال الذي تدريه هو الغرض لك في تنظيم ذلك النظام الكلي. فحيث لا كمال فوقه تعالى، وهو سبحانه منظم تلك الأمور الكلية والعوالم الطولية والعرضية فوق التمام، فحيث لا كمال فوقه وهو منظم فوق التمام علمه. الظرف خبر مقدم لعلمه، يعني علمه يكون فوق التمام، فيعلم كماله الذي هو حقيقته على ما هو عليه، فعند ذلك كان هو الغاية للإيجاد والفعل لا شيء سواه فعله، يعني ليس الغرض شيئا من أفعاله فعله. فلا يعقل للواجب أن يفعل فعلا طلبا لغيره، بل المعقول للواجب أن يفعل فعلا طلبا لذاته. طبعا الكمال الذي نتكلم عنه هنا هو الغاية التي لا يتصور صدور الفعل بدونها، ولا يعقل في الفاعل أن يفعل شيئا لغاية لا يريدها، ولا يعقل للفاعل أن يريد غاية ولا تكون تلك الغاية كمالا. فلو كان الهدف والكمال المطلوب للواجب غير الواجب لكان الواجب مستكملا بذلك الغير فيلزم النقص، بخلاف ما لو قلنا أن الواجب يريد كماله الذي هو عين ذاته أنه لا يلزم الناقص. مفعول لقوله لا شيء سواه فعله قد علل، يعني قوله كان هو الغاية للإيجاد، لا شيء سواه قد علل فعله، أنا قرأتها فعله. هذا ما ذكره الشيخ الرئيس في التعليقات بقوله ولو أن إنسانا عرف الكمال الذي هو حقيقة واجب الوجود ثم كان ينظم الأمور التي بعده، أي بعد واجب الوجود، على مثاله حتى على مثال العالم، حتى كانت الأمور على غاية النظام لكان الغرض بالحقيقة واجب الوجود بذاته. وهناك احتمال أن يكون المقصود حتى على مثاله يعني على مثال واجب الوجود، ولكن هذا الكلام هو الأظهر من العبارة، إلا أن الأولى حذفه. انتبهوا، نحن لا نتكلم عن الرواية وما يستفاد منها حتى يقال الأظهر من العبارة كذا وهذا خلاف الظاهر، نحن نتكلم عما يحكم به العقل. الشيخ الرئيس في مقام توضيح المسألة يقول لو أن إنسانا عرف كمال الواجب ثم خلق هذا العالم حتى كانت على غاية النظام، إذ لا يتصور نظاما أفضل مما هو موجود هذا العالم عليه، لكانت الغاية له من خلقه هذا العالم كمال الواجب. لماذا؟ لأن المفروض أنه عندما خلق العالم استوعب كل الكمالات فخلقه كل كمال فهو مخلوق له، والكمال المخلوق يطلب لكمال أعلى، فما هو الكمال الأعلى الذي يريده هذا المنظم؟ لا يوجد غير الواجب. الشيخ الرئيس في الواقع في قوله على مثاله دمج بين مسألتين، المسألة الأولى التي ذكرتها آنفا، المسألة الثانية أن اتصاف العالم بأنه على غاية النظام ناشئ من أنه مصنوع طلبا للواجب. في الواقع كون هذا النظام حكيما متقنا زين كريما إنما هو لأنه مخلوق على مثال الكريم المتقن الحكيم. فكما أن المنظم يطلب كمال الواجب كذلك يجب أن يطلب كمال الفعل، لذلك قال على مثاله. ليش قال على مثاله؟ لأنه من الطبيعي أن يكون كل فاعل طالبا للكمال في فعله، ولا يكون الفاعل طالبا للكمال في فعله إلا إذا أتقن الفعل. لا يعقل أصلا، لا يعقل أن يخرج الفعل غير متقن، لا يعقل، لا يعقل. حتى الهازم وحتى العابث وحتى غير المتقن لفعله، في الواقع هذا متقن لفعله، غاية الأمر أنك تنفي عنه الإتقان الذي يصدر من غيره، لأنه هو لا يفعل. يعني في الواقع عدم الإتقان في الفعل على حد صدور الفعل بلا إرادة، هذا لا معنى له، لا معنى له. نحن إذا قلنا الفاعل متقن لفعله نريد أن نقول أن الفاعل أوجد فعله كما يريد. طيب الفاعل ماذا يريد من الفعل؟ ألا يريد الكمال؟ غاية الأمر أن الفاعل الجزئي يريد الكمال الجزئي فيرد النقص هنا. أما الفاعل للنظام الكلي ماذا يريد؟ كل الكمال. وهل يوجد كل الكمال في هذا النظام الكلي؟ لا، المفروض أن هذا النظام الكلي مجموعة جزئيات. إذن ماذا يريد من هذا النظام الكلي؟ كمالا أعلى وأرقى وأشرف. هذا معنى قوله على مثاله. قوله على مثاله على مثال الواجب لماذا أقحمه؟ مع أن الكلام في كونه طالبا للواجب يكون يعني مصادرة في الواقع، أقحمه لأنه يريد الإشارة إلى أن كل فاعل يريد إتقان فعله ويريد كمال فعله. فإذا فرضنا الإنسان ينظم الأمور كلها، إذن هو يريد كل الكمال، فإذا كان كذلك فهو لا يريد إلا الواجب، لكان الغرض بالحقيقة واجب الوجود بذاته الذي هو الكمال. فإن كان واجب الوجود بذاته هو الفاعل فهو أيضا الغاية والغرض، انتهى. مثال آخر يذكره الشيخ الرئيس، وأيضا لو كان الالتذاذ، نحن نفعل أفعالنا للذة نجدها في الفعل، من يدرس فإنه يلتذ بالدرس، ومن يشرب فإنه يلتذ بالشرب، ومن يمضي مثلا الأوقات يصاحب الشيوخ والعقلاء والحكماء يلتذ بهذا الفعل، فكل فاعل يلتذ بفعله. فإذا لا يريد الإنسان من وراء فعله إلا اللذة الحاصلة له من ذلك الفعل. فلو فرضنا أن اللذة موجود شاعر عاقل ولها فعل، ففعلها الصادر منها بأي غرض؟ إذا كان كل شيء يفعل الفعل للذة، فاللذة تفعل الشيء لماذا؟ لنفسها. إذن الواجب يفعل الشيء لنفسه، كما أمكن أن يتصور أن اللذة تفعل الشيء لنفسها كذلك الواجب يفعل الشيء لنفسه. إن قلت لا يتصور في اللذة هذا لأنها لا وجود لها، قلنا بل توجد في الواجب سبحانه وتعالى، لأن اللذة ليست إلا حضور الملائم للملائم، وهذا في الواجب متحقق من دون أدنى شائبة ومن دون أن تنسلم وحدته، لأنه حاضر ومحضور عنده وحضور، فهو لذة وهو ملتذ وهو ملتذ به. وأيضا لو كان الالتذاذ الذي فينا شاعرا بذاته لذاته، أي لأجل ذاته للفعل، كان مصدرا للفعل، كان مصدرا. وهذا أيضا ذكره في التعليقات بقوله ونحن إنما نريد الشيء لأجل شهوة أو لذة لا لأجل ذات الشيء المراد. ولو كانت الشهوة، أي أن المراد بالذات هو الشهوة والفعل مراد بالعرض، ولو كانت الشهوة واللذة أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاتها وكان مصدر الفعل عن ذاتها، أي كان صدور الفعل عن ذاتها، لكانت مريدة لتلك الأشياء لذاتها لأنها صادرة عنها، والإرادة لا تكون إلا الشاعر بالذات. بل يفعل التذاذ شروع في بيان أن الفاعل والغاية في كل موضع نحو اتحاد، وأن فاعلية الالتذاذ على ما ذكرنا ليس بمجرد الفرض. ويريد أن يقول أن العلة الغائية في كل فاعل ترجع إلى العلة الفاعلية في الوقت، أي أن العلة الغائية علة فاعلية. نعم هي علة فاعلية الفاعل، أي أنه لولا العلة الغائية لما اتصف الفاعل بأنه فاعل بالفعل. قال إذ علة غائية معطية، معطية الفاعل فاعلية، أي أن العلة الغائية تعطي الفاعل فاعلية، كما قالوا إن العلة الغائية فاعل الفاعل بما هو فاعل، فكل الغائي فيه كان ريان ذهنا ريان ذهن ابتغى ريانا، كل فاعل فهو من قبيل الريان الذهني الذي أتصوره في ذهني يدفعني نحو تحقيق الريان العيني، أي أنه في الواقع كل علة فاعلية فهي من قبيل الفاعل في باب الري الذي يوجد الري خارجا المنفعل عن الري المتصور. إذن في الواقع هناك ري عيني مفعول للفاعل، وهذا الفاعل مفعول للري المتصور، ريان ذهنا ابتغى ريانا، فكل الغائي فيه كان ريان ذهن ابتغى ريانا، أي أن العلة الغائية هي الفاعلية في كل مورد، كما أن الريان الذهني هو علة الريان الخارجي. تتمة الكلام تأتي. وصلى الله على محمد وآله.